أبو بكر الصديق، هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي، كنيته أبو بكر ولقبه الصديق، وكنية أبيه أبو قحافة، وأمه هي أم الخير سلمى بنت صخر بن كعب بن سعد التميمية بنت عم أبي قحافة. وكان أبو بكر يسمى أيضا عتيقا، وقيل إن سبب هذه التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت عتيق من النار. وقيل إنه سمي كذلك لحسن وجهه وجماله، ولقب بالصديق لتصديقه بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة تصديقه لحديث الإسراء، وقد أنكرته قريش كلها. وأبو بكر الصديق أفضل الأمة مكانة ومنزلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم من الرجال، وهو رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته وخليفته على المسلمين. يقول حسان بن ثابت في حقه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. وقد رثاه علي بن أبي طالب يوم موته بكلام طويل منه: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه ومكان راحته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأشرفهم منزلة وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله هديا وسمتا، سماك الله في تنزيله صديقا. فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. وسيته حين بخل الناس، وكنت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم صحبة، وخلفته في دينه أحسن الخلافة، وقمت بالأمر كما لم يقم به خليفة نبي. إسلامه: كان أبو بكر من رؤساء قريش وعقلائها، وكان قد سمع من ورقة بن نوفل وغيره من أصحاب العلم بالكتب السابقة أن نبيا سوف يبعث في جزيرة العرب، وتأكد ذلك لديه في إحدى رحلاته إلى اليمن، حيث لقي هنالك شيخا عالما من الأزد، فحدثه ذلك الشيخ عن النبي المنتظر وعن علاماته. فلما عاد إلى مكة أسرع إليه سادة قريش، عقبة بن أبي معيط وعتبة وشيبة وأبو جهل وأبو البختري بن هشام، فلما رآهم قال لهم: هل نابتكم نائبة؟ قالوا: يا أبا بكر، قد عظم الخطب، يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي مرسل، ولولا أنت ما انتظرنا به، فإذا قد جئت فأنت الغاية والكفاية. فذهب إليه أبو بكر وسأله عن خبره، فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، ودعاه إلى الإسلام، فأسلم مباشرة، وعاد وهو يقول: لقد انصرفت وما بين لابتيها أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي. وكان أبو بكر أول من أسلم من الرجال. هجرته: لما أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة إلى المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا، وجعل أبو بكر يستأذنه في الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمهله ويقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. حتى نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن قريشا قد خططت لقتله، وأمره ألا يبيت ليلته بمكة، وأن يخرج منها مهاجرا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفتيان قريش وفرسانها محيطون ببيته ينتظرون خروجه ليقتلوه، ولكن الله أخذ أبصارهم فلم يروه. وتناول النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب فنثرها على رؤوسهم وهم لا يشعرون، وذهب صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت أبي بكر وكان نائما، فأيقظه وأخبره أن الله قد أذن له في الهجرة. تقول عائشة: لقد رأيت أبا بكر عندها يبكي من الفرح، ثم خرج فاختفيا في غار ثور، واجتهد المشركون في طلبهما حتى شارفوا الغار. وقال أبو بكر: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأقام في الغار 3 أيام ثم انطلقا. وكان أبو بكر أعرف بالطريق، وكان الناس يلقونهما فيسألون أبا بكر عن رفيقه فيقول: إنه رجل يهدينا الطريق. وبينما هما في طريقهما إذ أدركهما سراقة بن مالك، وكان قد طمع في النياق 100 التي رصدتها قريش لمن يأتيها بمحمد. ولما اقترب سراقة رآه أبو بكر فقال: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. ودنا سراقة حتى ما كان بينه وبينهما إلا مقدار رمح أو رمحين. فكرر أبو بكر مقولته على النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله ما على نفسي أبكي، ولكني أبكي عليك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم الفرس، ووقع سراقة وقال: يا محمد، إن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلبه، ودعاه إلى الإسلام، ووعده إن أسلم بسواري كسرى. واستمر في طريقهما حتى بلغ المدينة، واستقبل الصحابة مهاجرون وأنصار رسول الله وصاحبه بسرور وفرح عظيمين. وانطلق الغلمان والجواري ينشدون الأنشودة الشهيرة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. اضطهاده: كان أبو بكر ذا مكانة ومنعة في قريش، فلم ينله من أذاهم ما نال المستضعفين، ولكن ذلك لم يمنع أبا بكر من أن يأخذ حظه وقسطه من الأذى. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، واجتمع المشركون عليه وسألوه عن آلهتهم وهو لا يكذب، فأخبرهم، فاجتمعوا عليه يضربونه، وجاء الصريخ أبا بكر يقول له: أدرك صاحبك. فأسرع أبو بكر إليه وجعل يخلصه من أيديهم وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا يضربونه حتى حمل أبو بكر إلى أهل بيته وقد غابت ملامحه من شدة الأذى. جهاده: كان أبو بكر رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده كله، فشهد معه بدر، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني له المسلمون عريشا يراقب من خلاله المعركة ويوجه الجنود. وقد استبقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر معه في هذا العريش، وكان النبي يرفع يديه إلى السماء ويدعو ربه قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. فيقول له أبو بكر: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله موفيك ما وعدك من نصره. وشهد أبو بكر أحد، وكان ممن ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين انكشف المسلمون، وشهد الخندق والحديبية والمشاهد كلها، لم يتخلف عن النبي في موقعة واحدة، ودفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك. وكان أبو بكر ممن ثبتوا يوم حنين حينما هزم المسلمون في بدء المعركة. روايته: كان أبو بكر أكثر الصحابة ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم وأسمعهم لأحاديثه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وروى عن أبي بكر كثير من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، حذيفة بن اليمان، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. ومما رواه علي قال: حدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له. أعماله ومواقفه. لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مواقف وأعمال عظيمة في نصرة الإسلام، منها انفاقه كثيرا من أمواله في سبيل الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط مثلما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقد أعتق أبو بكر من ماله الخاص 7 من العبيد أسلموا وكانوا يعذبون بسبب إسلامهم، منهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة. عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو أمرت غيره. فقال: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. وقال علي بن أبي طالب: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فصلى بالناس، وإني لشاهد غير غائب، وإني لصحيح غير مريض، ولو شاء أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه الله ورسوله لديننا. عندما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فتن الناس، حتى إن عمر بن الخطاب قال: إن رسول الله لم يمت، ولا يتكلم أحد بهذا إلا ضربته بسيفي هذا. فدخل أبو بكر وسمع مقالة عمر، فوقف وقال قولته الشهيرة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بعد مبايعة أبي بكر بالخلافة أصر على إنفاذ جيش أسامة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهزه وولى عليه أسامة بن زيد. وكان فريق من الصحابة منهم عمر قد ذهبوا لأبي بكر وقالوا له: إن العرب قد انتفضت عليك فلا تفرق المسلمين عنك. فقال: والذي نفسي بيده، لو علمت أن السباع تأكلني بهذه القرية لأنفذت هذا البعث الذي أمر الرسول بإنفاذه، ولا أحل لواء عقده رسول الله بيده. واتخذ الجيش سبيله إلى الشام تحت إمرة أسامة. واجه أبو بكر في بدء خلافته محنة كبرى تمثلت في ردة كثير من قبائل العرب عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعت بعض القبائل زكاة أموالها. وأمام هذه الردة جهز أبو بكر الجيش وقرر حرب المرتدين جميعا، واعتزم أن يخرج بنفسه على قيادة الجيش، غير أن علي بن أبي طالب لقيه وقد تجهز للخروج، فقال له: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ ضم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، فوالله لئن أصبنا بك ما يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. فرجع أبو بكر وولى خالدا على الجيش، وسار خالد فقضى على ردة طليحة الأسدي ومن معه من بني أسد وفزارة، ثم توجه إلى اليمامة لحرب مسيلمة بن خصر ومن معه من بني حنيفة. وكان يوم اليمامة يوما خالدا كتب الله فيه النصر لدينه، وقتل مسيلمة وتفرق جنوده، ومضى المسلمون يخمدون نار الفتنة والردة حتى أطفأها الله. ثم استمر جيش خالد في زحفه حتى حقق نصرا عظيما على الروم في معركة اليرموك. لما أحس أبو بكر بقرب أجله، شاور بعض كبار الصحابة سرا في أن يولي عمر بن الخطاب الخلافة من بعده، فرحبوا جميعا، غير أن بعضهم اعترض على غلظة عمر، فقال أبو بكر: نعم الوالي عمر، أما إنه لا يقوى عليهم غيره، وما هو بخير له أن يلي أمر أمة محمد، إن عمر رأى لينا فاشتد، ولو كان واليا للان لأهل اللين على أهل الريب. ثم أمر أبو بكر عثمان فكتب كتابا باستخلاف عمر. من أقواله: كان أبو بكر إذا مدحه أحد قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤخذني بما يقولون. لما بايعه الناس خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم خطب فيهم فقال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ألا إن الضعيف فيكم هو القوي عندنا حتى نأخذ له بحقه، والقوي فيكم ضعيف عندنا حتى نأخذ الحق منه طائعا أو كارها، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. عندما امتنع بعض المسلمين عن أداء الزكاة قرر أبو بكر قتالهم، فذهب عمر إليه وقال له: كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة من حق الله، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أن الحق معه. من مواعظه: إن العبد إذا دخله العجب بشيء من زينة الدنيا مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة. يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا حياء من الله. أكيس الكيس التقوى، وأحمق الحمق الفجور، وأصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة. وكان يأخذ بطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم، وأخذ على ذلك مواثيقكم، واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي، وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه، فصدقوا قوله وانصحوا كتابته واستضيئوا منه ليوم الظلمة. قبل موته دعا عمر بن الخطاب وقال له: إني مستخلفك على أصحاب رسول الله. يا عمر، إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق، وثقلها عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. يا عمر، إنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآية الشدة مع آية الرخاء، ليكون المؤمن راغبا راهبا، فلا ترغب رغبة فتتمنى على الله ما ليس لك، ولا ترهب رهبة تلقى فيها ما بيديك. يا عمر، إنما ذكر الله أهل النار بأسوأ أعمالهم، ورد عليهم ما كان من حسن، فإذا ذكرتهم قلت: إني لأرجو ألا أكون من هؤلاء. وإنما ذكر الله أهل الجنة بأحسن أعمالهم، لأنه تجاور لهم ما كان من سيء، فإذا ذكرتهم قلت: أي عمل من أعمالهم أعمل؟ فإن حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو نازل بك، وإن ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أكره إليك من الموت ولست تعجزه. وفاته: توفي أبو بكر رضي الله عنه في شهر جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة، قيل يوم الجمعة لسبع بقين من جمادة، وقيل مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة، وصلى عليه عمر بن الخطاب. وكان أبو بكر قد ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر، ومات بعده بسنتين وأشهر مستوفيا 63 عاما، وهو نفس العمر الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واستمرت خلافة أبي بكر 2 سنين و3 أشهر وأياما. وقال عمر في حقه رحمة الله على أبي بكر: لقد أتعب من بعده تعبا شديدا.